أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل حضرتك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في القرآن. ذكر فيه عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. ثم قال: اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأتها، فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا الحديث قد تكلمنا على إسناده وأشبعنا القول في معانيه واجتلبنا ما لعلماء السلف والخلف فيه واستوعبنا ذلك كله في التمهيد، ونذكر فيه هاهنا ما فيه دلالة كافية إن شاء الله. روى هذا الحديث معمر ويونس وعقيل وشعيب بن أبي حمزة وابن أخي بن شهاب عن عروة عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القري جميعا سمع عمر بن الخطاب بمعنى حديث مالك، إلا أن معمرا قال فيه عن عمر: فقلت يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فبان في رواية معمر أن الخلاف بين هشام وعمر كان في حروف من السورة، وهذا تفسير لرواية مالك، لأن ظاهرها في قوله يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها يقتضي عموم السورة كلها وليس كذلك. وقد ظهر الخصوص برواية معمر ومن تابعه في ذلك، ومعلوم عند الجميع أن القرآن لا يجوز في حروفه كلها ولا في سورة منه واحدة أن تقرأ حروفها كلها على 7 أوجه، بل لا توجد في القرآن كلمة تقرأ على 7 أوجه إلا قليلا من كثير، مثل ربنا باعد بين أسفارنا، وعبد الطاغوت، وإن البقرة تشابه علينا، وبعذاب بئيس، ونحو ذلك، وهو يسير في جنب غيره من القرآن. وقد اختلف العلماء وأهل اللغة في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على 7 أحرف، اختلافا كثيرا تقصيناه في التمهيد، ونورد منه هاهنا عيونها إن شاء الله. قال الخليل بن أحمد: معنى قوله 7 أحرف 7 قراءات. قال: والحرف ها هنا القراءات. وقال غيره: هي 7 أنحاء.
والحرف ها هنا القراءة.
القراءة،
نعم.
نعم، والحرف ها هنا القراءة. وقال غيره: هي 7 أنحاء، كل نحو منها جزء من أجزاء القرآن خلاف غيره من أنحائه. ذهبوا إلى أن الأحرف أنواع وأصناف، فمنها زاجر، ومنها أمر، ومنها حلال، ومنها حرام، ومنها محكم، ومنها متشابه، ومنها أمثال وغيره. واحتجوا بحديث من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ما ذكروا، وهو حديث لا يحتج بمثله لضعفه عند أهل العلم بالحديث، وقد ذكرته في التمهيد وذكرت العلة فيه. وقد اعترض فيه من جهة النظر قوم من أهل العلم، منهم أحمد بن أبي عمران وأبو جعفر الطحاوي وغيرهما، وقالوا: محال أن يكون الحرف كله حراما لا ما سواه، وحلالا لا ما سواه، وآمرا لا ناهية، وزاجرا لا مبيحة، وامتثالا كله. وقال آخرون: هي 7 لغات. وقال آخرون: هي 7 لغات مفترقات في القرآن على لغة العرب، على لغة العرب كلها، يمنها ونزارها. طيب شيخنا، يمنها ونزارها؟
صحيح، نعم.
نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيئا منها، وكان قد أوتي جوامع الكلم. وإلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام في تأويل هذا الحديث، قال: يكون الحرف منها بلغة قبيلة، والثاني بلغة قبيلة أخرى، والثالث بلغة قبيلة ثالثة، هكذا إلى السبعة. قال: وقد يكون بعض الأحياء أسعد بها من بعض، واحتج بقول عثمان: واكتبوه بلغة قريش فإنه أكثر ما نزل بلسانهم. وقد روي عن عمر أن القرآن نزل بلغة قريش كقول عثمان رضي الله عنهما. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك عن عمر أنه قال: إنما نزل، يعني القرآن، بلسان قريش. وعن ابن عباس: نزل القرآن بلغة الكعبين، كعب قريش وكعب خزاعة. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: كانت دارهم واحدة. قال أبو عبيد: يعني أن خزاعة جيران قريش. حدثنا عبد الوارث عن ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا صالح بن نصر بن مالك الخزاعي قال: مر بي شعبة بن الحجاج فقال لي: يا خزاعي، ألا أحدثك حديثا في قومك؟ حدثنا قتادة عن أبي الأسود الديلي قال: نزل القرآن بلغة الكعبين، كعب بن عمرو وكعب بن لؤي. قال: وحدثنا
السلام
صالح قال
عليكم.
حدثنا هشيم. وعليكم
وعليكم
السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا
والإسناد
مرحبا.
ده، الله يحفظك يا شيخ، الله يبارك فيك،
نعم.
هذا الإسناد الذي قرئ الآن فيه إشكالية. يعني
نعم.
حضرتك لو تأملت، يقول: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، هذا شيخ ابن عبد البر،
نعم.
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا صالح بن نصر بن مالك الخزاعي. صالح بن نصر بن مالك ده أخو الإمام أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي اللي قتل في خلق القرآن.
نعم، زميل الإمام أحمد.
يعني من طبقة الإمام أحمد. فحضرتك
نعم.
تلاحظ إن قاسم بن أصبغ ده ميت سنة 320.
ولذلك استخدم قال يعني.
لا، ده قال حدثنا. ف 320 قاسم بن أصبغ وصالح بن نصر من طبقة الإمام أحمد، يعني في حوالي سنة 200 حاجة و40. تمام.
نعم.
فقاسم بن أصبغ أصلا من طبقة تلاميذ البخاري، والبخاري عشان يروي عن شعبة بيصل إليه بواحد على الأقل، وفي الغالب بيصل باثنين، فكده في سقط في الإسناد، كده في
سقط
سقط
ولا بد
ظاهر جدا، يعني سقط. لو
ولا
لأن
بد
شعبة كمان ميت، شعبة ميت سنة 160، تمام، وقاسم 320، مش معقول يكون في واحد بس في المدة دي كلها،
اللي هي كم
فكده في
سنة؟
سقط في، يعني 320 و160 تقريبا 160 سنة كمان.
هذه المسافة مذكورة في السابق واللاحق.
نعم، في السابق واللاحق، لكن مش بهذه الدرجة. يعني في 120 سنة،
وقع 150 وقع 135
ما هو
وهكذا.
دي أكتر حاجات بيذكرها الخطيب في كتاب السابق واللاحق، إن دي
نعم
أكتر حاجة وقفوا عليها.
نعم
طبعا، وصالح بن نصر مش من الطبقة دي، مش مسألة المعمرين اللي هم بيعملوا عملية السابق واللاحق.
نعم
فصالح بن نصر ده في حد قبله، في واحد قبله.
بينه وبين ابن قاسم، بين قاسم هو الذي قال حدثنا.
في سقط ظاهر. يعني احنا
نعم
الإسناد نشوفه ونشوف مين اللي وقع إن شاء الله.
نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.
السلام
يا
ورحمة
مرحبا دكتور عبد الله.
الله يكرمك يا شيخنا. بالنسبة للاستشكال اللي كان بالأمس، اللي هو من جعل قول ابن عيينة حجة في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل.
طيب، هذا نجعله في النهاية إن كان
نجعله في
نظمت الكلام الذي تريده في هذا الموضع الذي نتباحثه.
طيب، ماشي يا شيخ، ماشي أحسن.
طب مولانا، الحديث موجود في تاريخ
أيوه
الإسلام
نعم
في ترجمة
الذهبي
صالح بن نصر بن مالك الخزاعي، قبل
نعم
منه على طول اللي أخذ عنه الحديث ابن ابي خيثمة اللي هو احمد بن زهير بن حرب النسائي.
ايوه
فده كده السقط، ده اللي سقط في الاسناد يعني في الغالب.
وهو الذي يقول حدثنا صالح،
حدثنا صالح بن ناصر بن مالك الخزاعي.
وهو ساقه من طريق قاسم ولا؟
ليس من طريق قاسم، ولكن
نعم
الذي قال ذلك. وخلي بالك حضرتك لو طلعت الاسناد اللي فوق اللي هو ابي ده
ايوه
على طول عندنا في الاستذكار،
نعم
هتلاقي قاسم بيقول حدثنا احمد بن زهير اللي هو ابن ابي خيثمه برضه. ما هو
نعم
دوت احمد بن زهير بن حرب النسائي اللي هو ابن
نعم
ابي خيثمه.
يبقى هو نفسه
بيقول
يعني
حد
الذي وصله بموسى بن إسماعيل هو اللي وصله بصالح بن نصر.
لان موسى بن اسماعيل ده من شيوخ البخاري، يعني من طبقه شيوخ
نعم
البخاري، واحمد بن زهير من طبقه البخاري. فقاسم
نعم
بيحدث عن طبقه البخاري، ما ينفعش يحدث عن طبقه
نعم
مشايخ البخاري.
جميل جميل نعم
ربنا يبارك فيك.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
يا مرحبا شيخ خالد، تفضل.
الله يكرمك شيخ. قال: وحدثنا صالح قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابن ابي عروبه عن قتاده عن ابن عباس قال نزل القران بلسان قريش ولسان خزاعه، وذلك
يبقى
ان
لأن
الدار
قال صالح هنا هو أيضا ابن أبي خيثم، صحيح؟
نعم يبقى هو ابن ابي خيثمة، وهو
نعم
صاحب كتاب. يعني
نعم
هو لما بيقول قال وبيكمل باقي الاثار بيكون داخل من طريق صاحب الكتاب. وابن ابي خيثمة ليه تاريخ، ابن ابي خيثمة ده اكثره مفقود
أيوه
دلوقتي.
نعم نعم ماشي تفضل شيخ.
قال اخرون: هذه اللغات السبع كلها في مضر، منها في مضر، منها لقريش، ومنها لكنانة، ومنها لأسد، ومنها لهذيل، ومنها لنمر، ومنها لضبة، ومنها لقيس، ومنها لطابخة. قالوا: فهذه مضر تستوعب سبع لغات وتزيد على ذلك. واحتجوا بقول عثمان: نزل القرآن بلسان مضر. وأنكر آخرون أن تكون لغة مضر كلها في القرآن، لأن منها شداد لا يجوز أن يقرأ عليها القرآن، مثل كشكشة قيس وعنعنة تميم، وقد
نعم
ذكرناها بالشواهد عليها في
الكشكشة
التأديب.
يعني يجعل الكاف شينا يعني نعم
نعم أحسن الله إليك. قال: وقد ذكرنا بالشواهد عليها في التمهيد. وروى الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، صار منها في عاجز هوازن خمسة. قال أبو حاتم: عجز هوازن ثقيف، وبنو سعد بن بكر، وبنو جشم، وبنو نصر بن معاوية. قال أبو حاتم: خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب لقرب جوارهم من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ربيعة ومضر أخوين. قال: وأحب الألفاظ واللغات إلينا أن نقرأ بها لغات قريش، ثم أدناهم من بطون مضر. وقال الكلبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، قال: خمسة منها لهوازن، واثنان لسائر الناس. وقال قائلون: لا يجوز أن
كده
يكون
ابن
معنى
عبد البر رحمه الله تعالى يتكلم في اختلافات داخل القول الثالث، مش كده؟ مش هذا القول الثالث؟ مش احنا قلنا سبعة أحرف يعني سبعة قراءات أو سبعة أنحاء، وده القول الثالث سبع لغات، وكل ده اختلاف داخل نفس القول. نعم وأعطاه يعني مساحة من المناقشة لوجاهته جدا. نعم نعم تفضل شخص.
قال قائلون: لا يجوز أن يكون معنى السبعة الأحرف سبع لغات، لأن العرب لا ينكر بعضها على بعض لغته، لأن عمر بن الخطاب قرشي عدوي، وهشام بن حكيم بن حزام قرشي أسدي، ولغتهما واحدة، ومحال أن تنكر على أحد لغته، وكيف تنكر على امرئ لغة قد جبل عليها، ومحال
أن
أيضا أن
تنكر
يقرأ
يعني قريش يعني نعم
أن تنكر على امرئ نعم
نعم نعم نعم
وكيف تنكر على امرئ لغة قد جبل عليها، ومحال أيضا أن يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بغير لغته. وقالوا إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة، نحو أقبل وتعالى وهلم وعجل وأسرع وأنظر وأخر وأمهل. وذلك بين في قراءة أبي بن كعب: انظرونا وأنظرونا نقتبس من نوركم، وأخرونا وأنسونا نقتبس من نوركم. أنسونا، صحيح شيخنا؟
في أنظرونا يا دكتور عبد الله.
أيوة يا شيخنا، دي قراءة حمزة.
أنظرونا،
أنظرونا،
نعم، قراءة حمزة.
وأخرونا وأنسونا،
دي ليست ما هي هتبقى بقى ديت بالمعنى كلها على معنى كلمة أنظرونا، أنسئونا يعني، مش كده؟
أخرونا يعني؟ نعم.
أنسئ وأخر وأنظر
بمعنى
كلها من هذا
أنسونا.
الباب يعني. ها؟
أنسونا، أنسونا،
أنسونا
بالتسهيل يعني بدون همس.
ماشي، لكن القصد يعني إنها بمعنى
النساء يعني
نسيئة. نعم.
وانسونا بهمزة وصل؟
لا، بهمزة قطع بقى.
وانسونا، نعم، نقتبس من نوركم.
هي في كل الأحوال ليست قراءة.
نعم.
هي ليست قراءة.
قال فهذه،
يعني هي عند أهل هذا القول، وهو القول الرابع، يعني معنى متفق. والمعنى المتفق لا يشترط أن يكون قراءة بقى، هيكون زي ما جاء عن ابن مسعود في القول الثاني اللي هو حلال وحرام وإيه، حلال وحرام
وزاجر ونهي
وزاجر وآمر وخلاص يعني، هو
لكن
الباب يعني.
لكن حضرتك، هو القول ده المفترض هو بيستدلوا بيه أو بيستدلوا عليه بأدلة، إن بعضهم لما يقول مثلا أنظرونا نقتبس من نوركم أو أخرونا أو أمهلونا في رواية أخرى عن ابن مسعود، يقول لا يضرك ما لم تجعل الحلال حراما والحرام حلالا. فعلى هذا على هذا إن الحرف يجوز القراءة به، رحمة بآية عذاب.
تمام.
فعلى هذا القول إن هو يجوز القراءة بهذه الأحرف، اللي دي أحرف.
نعم،
هو
نعم.
ده القول.
نعم.
يعني مش قراءة تفسيرية
يعني.
مش قراءة تفسيرية زي ما في حديث في قراءة ابن مسعود متتابعات ولا الكلام ده.
لا،
دي أحرف.
هو لا يثبتها قراءة، لأنه والآن جعلها متفقة في المعنى وجعلها مختلفة في المسموع.
يعني إذا سمع رجلا يقرأ بها ينكر عليه؟
عند من يرى أن القراءة لابد فيها من اتصال السند، هيقرأ، هينهى عن هذا.
طب ما فائدة هذا القول أصلا؟
قرأ بإيه؟ بقوله هو قرأ، يعني مثلا اختار له معنى هذا اللفظ من لغة العرب ليناسب قوله، وقال له قل كذا. لما رأى أن الأول عليه صعب لم يستطع أن يقرأه، فقال له قل كذا من معاني الكلمة في اللغة.
يعني يتعبد بها، يعني يصلي بها؟
لا، ليس تعبدا.
بل أين التيسير إذن على هذا القول؟ إحنا داخل هذا القول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال
الكلام كله فيه يعني.
أنزل القرآن على سبعة أحرف، والعلة في ذلك التيسير. فالمفترض أنه في الصلاة وفي غير الصلاة سيقرأ القرآن بهذه الأحرف الواسعة السبعة، ومنها أنظرونا وأمهلونا أخرونا الكلام ده.
التحقيق في كل مذهب طالما أنه لم يرد فلا نستطيع الجزم به، اللي هو التحقيق اللي هو إيه، التفاصيل الداخلية للقول. فهل كان
نعم.
مثلا منهم من يقول له عند القراءة في القرآن، وهو مما يشترط فيه اللفظة القرآنية النازلة، تجنب مثلا المواضع التي يصعب عليك القراءة فيها واقرأ بما علمت أنه إيه، أنه نزل مثلا. يعني
نعم
يجنبه هذا الموضع. إن كان كذلك يعني
شيخنا قد
مثلا في العنعنة وفي الكشكشة يجنبه عند تلاوة القرآن في الصلاة هذه المواضع مثلا، ويسمح له بما سواه، كمثل مثلا سميع بصير وسميع عليم وعليم حكيم وغفور رحيم وهكذا. فهو ابتداء يقر أنها لم تنزل هكذا.
لكن انا اقصد ان هو يقر الساعة في ذلك.
نعم،
نعم
لكن الساعة هنا هتكون الساعة بمعنى أنه نزل، فهو مخير بين شيئين، كلاهما نازل، ولا مخير بين لغتين بمعنى لهجتين ولسانين، إن لم يستطع قراءة النازل منهما يقرأ المساوي له في اللغة.
يعني هذا خارج الصلاة أم داخل الصلاة؟
ما احنا قلنا ان التحقيق هذا يحتاج الى ان نقف على قول صاحب المذهب فيه، انه يحتاج تفصيله هو ليس تفصيلنا نحن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
وشيخنا الإمام ابن عبد البر بيحكي هذه الأقوال يعني قبل، يعني يحكي ما حدث قبل زمن عثمان رضي الله عنه، أما بعد استقرار
هذا
عثمان
كله
في طبعا
وارد، هذا كله وارد يعني ما في مشكلة، إنما نحن نتكلم داخل المذهب نفسه، داخل نفس القول يعني.
طيب
إن هو رشح ألفاظا من اللغة تساوي اللفظ الوارد في القرآن، لما رأى أن ذلك اللفظ يصعب على بعض الناس قوله وترداده. هذه النقطة يعني الشيخ حماد بقى بيشرح عليها، هل هذا مما يستوي فيه في الصلاة وخارج الصلاة فيتعبد بهذه اللفظة، ولا هو ألجأ إليها هكذا، فهمت عنك يا شيخ حماد، ألجأ إليها لما لم يستطع أن ينطق اللفظة الموجودة في القرآن.
هو على قول هذا المذهب لا يشترط أن تكون هذه الألفاظ في كل القرآن، يعني لا يشترط أن
صحيح،
تكون
فإذا لم
هذا.
نشترط هذا هل يجوز له بها القراءة في الصلاة؟ هو ده الكلام يعني. فده أمر يحتاج إلى أن يقوله صاحب المذهب، والاختيار نفسه هو اللي يقول لنا هل يصح هذا أم لا يصح.
أنا مذهبي هو
لأني
يعني
في بعض المواقف أظن مع ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما عجز رجل أن يقول كلمة فأتاه بكلمة أخرى تساويها في اللغة وقال قل كذا، لعلها تأتي معنا يعني في الكلام.
وبعدين يعني
نعم
يعني في ليس الأمر على كون الذي يسمع القراءة أو الذي يلقن عجزة، إنما وردت روايات أن الصحابة كانوا بيقرأوا بها ابتداء، يعني سيدنا أنس ورد أنه كان
نعم
يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا، فقالوا
نعم
له يا
نعم
أبا حمزة إنما هي أقوم قيلا، فقال أصوب وأقوم كله واحد.
نعم نعم
وابن مسعود كان
نعم
بيقرأ ابتداء إن كانت إلا صيحة واحدة، كان بيقرأها إن كانت إلا زقية واحدة،
نعم نعم
فهو كان
هذا كله
بيقرأها ابتداء
بما
يعني.
يتوقف فيه على أمرين. الأمر الأول أشار إليه الدكتور عبد الله، هو قبل مسألة الإيه؟ الاستقرار الجمع يعني. والمسألة الثانية صحة الإسناد، يعني لو صح بها الإسناد فهنعتبرها بقى من إيه؟ من حديث الآحاد، وتنزل منزلة قول ابن مسعود متتابعات ونحوها يعني. صحيح؟
نعم نعم لابد من إثبات هذا.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
وأظنه جزاكم الله بارك الله فيكم، وأظنه هنا انتهى من ذكر من ذكر هذا القول يعني، ذكره عرضا سريعا يعني. نعم ماشي، اتفضل كده شيخ
أعتقد
حزيز
شيخ إنه
اتفضل.
هيكمل يعني في مسائل لسه جاية
في
وفي
نفس
مسألة
القول.
الصلاة، يعني
نعم طيب
في
ماشي
مسألة الصلاة وجواز قراءة هذه الألفاظ في
طيب
الصلاة،
تمام
أعتقد
نعم
يعني هي من
ماشي
بعض الكلام إن شاء الله.
نعم
قال رحمه الله: وأما فهذه كلمات كلها متفق مفهومها مختلف مسموعها، وعلى هذا القول أكثر أهل العلم في معنى السبعة الأحرف. وأما الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فهي محتملة التأويل، وقد ذكرناها في التمهيد مسندة، من حديث أبي بن كعب وحديث ابن مسعود وحديث أبي الجهيم وحديث أبي بكرة وحديث أبي هريرة وحديث علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، وأكثرها طرقا وتواترا حديث أبي بن كعب، ولحديث ابن مسعود وأبي هريرة طرق أيضا كثيرة كلها محتملة للتأويل، قد نزع بها جماعة من العلماء، وليس فيها شيء يرفع الإشكال، ومن أراد الوقوف عليها نظر في التمهيد إليها. ذكر أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل ويونس عن ابن شهاب في الأحرف السبعة، قال هي في الأمر الواحد الذي لا اختلاف فيه. وذكر عبد الرزاق عن معمر قال قال الزهري إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام. وروى الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال إني سمعت القرأة فرأيتهم متقاربين، فاقرأوا كما علمتم، وإياكم والتنطع والاختلاف، فإنما هو كقول أحدكم هلما وتعالى. وروى ورقاء
يعني هذا الكلام كله عطفا على الأقوال السابقة، عايزين بس نلتمس إن جاء بجديد يعني. نعم.
قال وروى ورقاء عن أبي نجيح إن شاء الله عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ للذين آمنوا انظرونا، للذين آمنوا أمهلونا، للذين آمنوا أخرونا، للذين آمنوا ارقبونا. وبهذا الإسناد عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ كلما أضاء لهم مشوا فيه، مروا فيه، سعوا فيه. كل هذه الحروف كان يقرأها أبي بن كعب، فهذا معنى السبعة الأحرف المذكورة في الأحاديث عند جمهور أهل الفقه والحديث، ومصحف عثمان رضي الله عنه الذي بأيدي الناس هو منها حرف واحد. ذكر ابن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر قال سألت سفيان بن عيينة عن اختلاف قراءات المدنيين والعراقيين اليوم، هل تدخل في الأحرف السبعة؟ فقال لا، إنما السبعة الأحرف كقولك أقبل هلم تعالى، أي ذلك قلت أجزأك. قال أبو الطاهر وقاله ابن وهب وبه قال محمد بن جرير الطبري. قال أبو جعفر الطحاوي في ذلك كلاما ذكرته عنه في التمهيد، مختصره أن الأحرف السبعة إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، لأن كل ذي لغة كان يشق عليه أن يتحول عن لغته، ثم لما كثر الناس والكتاب ارتفعت تلك الضرورة، فارتفع حكم الأحرف السبعة وعاد ما يقرأ به إلا حرف واحد. واحتج بحديث أبي بن كعب وحديث عمر مع هشام بن حكيم وما يشبهها، قد ذكرتها وأمثالها في التمهيد. وقال بعض المتأخرين من أهل العلم باللغة والقرآن ومعانيه، تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة الأولى يعني الأحرف السبعة، فوجدتها سبعة أنحاء، منها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل هن أطهر لكم وهن أطهر لكم وأطهر لكم، يضيق صدري ويضيق ونحو هذا. ومنها ما يتغير معناه ويزول الإعراب ولا تتغير صورته، مثل قوله ربنا باعد بين أسفارنا، وربنا باعد بين أسفارنا.
لا دي بقى ومنها
ربنا باعد، الأولى على النداء والثانية على الخبر، مش كده شيخ عبد الله؟
صح يا شيخنا، الثانية ربنا باعد.
نعم.
وبعض العلماء
على الدعاء باعد والثاني على الخبر باعد.
وبعض العلماء قال يعني في التفسير ان دي كان الاول بيدعو الله عز وجل بهذا، ثم جاءت القراءه الاخرى اللي هي قراءه يعقوب مبينه ان الله او رويس عن يعقوب ان الله قد استجاب لهم دعوتهم يعني.
نعم.
الأولى ربنا باعد،
لا ربنا باعد اللي هي قراءتنا حفص،
ربنا باعد.
نعم. والثانية ربنا باعد. باعد. نعم. مش كده شيخ عبد الله؟
الثانية ربنا باعد.
نعم.
قال ومنها ما يتغير معناه من الحروف واختلافها ولا تتغير صورته، مثل قوله إلى العظام كيف ننشزها وننشرها. ومنها ما تتغير صورته ولا يتغير معناه، كقولك كالعهن المنفوش وكالصوف. ومنها ما تتغير صورته ومعناه مثل قوله وطلح منضود وطلع منضود، ومنها بالتقديم والتأخير مثل وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت، ومنها بالزيادة والنقصان مثل 99 نعجة و99 نعجة أنثى. قال أبو عمر: قد ذكرت في التمهيد أمثلة كثيرة لما ذكر هذا القائل من كل في كل وجه من الوجوه السبعة، لما ذكر هذا القائل في كل وجه من الوجوه السبعة، وذكرت من قرأ بذلك كله من السلف بمثل قوله في الزيادة نعجة أنثى، قوله وأما الغلام فكان كافرا وأبواه مؤمنين، وقوله فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، وهو كثير. والذي أقول به أن جمع عثمان رضي الله عنه في جماعة الصحابة رضوان الله عليهم القرآن على حرف واحد بكتابة زيد بن ثابت، إنما حملهم على ذلك ما اختلف فيه أهل العراق وأهل الشام حين اجتمعوا في بعض المغازي، فخطأت كل طائفة منهم الأخرى فيما خالفتها فيه من قراءتها وصوبت ما تعلم من ذلك. وكان أهل العراق قد أخذوا عن ابن مسعود، وأهل الشام قد أخذوا عن غيره من الصحابة، فخاف الصحابة رحمهم الله من ذلك الاختلاف لما كان عندهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن الاختلاف في القرآن وأن المراء فيه كفر. وقد كانت عامة أهل العراق وعامة أهل الشام هموا بأن يكفر بعضهم بعضا تصويبا لما عنده وإنكارا لما عند غيره، فاتفق رأي الصحابة وعثمان رضوان الله عليهم على أن يجمع لهم القرآن على حرف واحد من تلك السبعة الأحرف، إذ صح عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كلها شاف كاف، فاكتفوا رحمهم الله بحرف واحد منها. فأمر عثمان زيد بن ثابت ذلك، فأملاه على من كتبه ممن أمره عثمان بذلك على ما هو مذكور في غير موضع. وأخبار جمع عثمان المصحف كثيرة، وقد ذكرنا في التمهيد منها طرفا. وأما جمع أبي بكر للقرآن فهو أول من جمع ما بين اللوحين، وجمع علي بن أبي طالب للقرآن أيضا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم وولاية أبي بكر، فإنما كل ذلك على حسب الحروف السبعة لا كجمع عثمان على حرف واحد حرف زيد بن ثابت، وهو الذي بأيدي الناس بين لوحي المصحف اليوم. وفي التمهيد بيان ما وصفنا عن أبي بكر وعن علي رضي الله عنهما بالآثار الواردة بذلك. حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بمصر قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد المشقاصي الفريابي القاضي قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة بين أنا في المسجد، إذ سمعت رجلا يقرأها بخلاف قراءتي، فقلت من أقرأك هذه السورة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لا تفارقني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فقلت يا رسول الله إن هذا قد خالف قراءتي في هذه السورة التي علمتني، فقال اقرأ يا أبي، فقرأت فقال أحسنت، وقال للآخر اقرأ فقرأ بخلاف قراءتي فقال له أحسنت، ثم قال يا أبي إنه أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، قال فما اختلج في صدري شيء من القرآن. روى قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صرد عن أبي بن كعب قال قرأ أبي آية وقرأ ابن مسعود خلافها وقرأ رجل آخر خلافهما، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم محسن مجمل، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف، وذكر تمام الخبر. وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من جامعه قال قيل لمالك أترى أن نقرأ بمثل ما قرأ به عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله بدلا من قوله فاسعوا إلى ذكر الله؟ فقال ذلك جائز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا منها ما تيسر. فقال مالك لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا، قال وقد كان الناس ولهم مصاحف، والستة الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب كانت لهم مصاحف. قال ابن وهب وسألت مالكا عن مصحف عثمان فقال ذهب.
ستة هنا يعني أهل السورة؟
نعم، الذين أوصى لهم عمر الستة.
نعم نعم لا، ولكن هذا يبقى انه قبل عثمان برضه. نعم نعم
ذهب شيخنا صح مصحف. قال ابن وهب: سألت مالكا عن مصحف عثمان فقال ذهب.
عن مصحف عثمان نفسه، وأما عن النسخ التي أخذت منه وما استقر عليه العمل فما ذهب من ذلك شيء.
يعني ذهب
نعم
صحيح يعني.
نعم إن شاء الله.
قال نعم.
احنا
قال
هنا في
ابو عمر:
كلام بالنسبة
ها؟
لقوله أئمة القراءات، يعني خلاف قول الإمام مالك في عقيدة أتراب القصائد اللي هي من نظم الإمام الشاطبي،
نعم
لأن العلماء قالوا يعني إيه، وقال مصحف عثمان تغيب لم نجد له بين أشياخ الهدى خبرا. ده كلام الإمام مالك. أبو
نعم
عبيد: أولو بعض الخزائن لي استخرجوه فأبصرت الدماء أثرا. الإمام أبو عبيد قال إن أنا إيه نظرت
وجدته،
في مصحف عثمان ووجدت أثر الدماء فيه.
حتى قالوا إنه وقع على فساق في كف.
ورده ولد النحاس معتمدا ما قبله وأباه منصف النظر. النحاس ولد النحاس اعتمد قول مالك إن إيه مصحف عثمان ذهب وكده. فالإمام
وضاعف
الشاطبي
خبر أبي عبيد.
فالإمام الشاطبي بيرد الكلام دوت وبيقول: وأباه منصف النظر إذ لم يقل مالك لاحت مهالكه ما لا يفوت فيرجى طال أو قصر. فدوت خلاف كلام الإمام أبي عبيد إن هو إيه رأى مصحف عثمان وإن هو موجود يعني.
نعم، ولأن يعني غاب مصحف عثمان نفسه، فمصحف عثمان كان منه مصاحف وجهت إلى
نعم.
الأمصار. نعم نعم
قال رحمه الله: وهذه الرواية عن مالك خلاف رواية ابن القاسم وخلاف ما عليه جماعة الفقهاء أنه لا يقرأ في الصلاة بغير ما في مصحف عثمان بأيدي الناس. فلذلك قال مالك الذي في رواية أصحابه عنه غير ابن وهب أنه لا يقرأ بحرف ابن مسعود لأنه خلاف ما في مصحف عثمان. روى عيسى عن ابن القاسم في المصحف بقراءة ابن مسعود قال: أرى أن يمنع الناس من بيعه ويضرب من قرأ به ويمنع من ذلك. قال أبو عمر: الذي عليه جماعة الأمصار من أهل الأثر والرأي أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ في صلاته نافلة كانت أو مكتوبة بغير ما في المصحف المجتمع عليه، سواء كانت القراءة مخالفة له منسوبة لابن مسعود أو إلى أبي أو إلى ابن عباس أو إلى أبي بكر أو عمر أو مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجائز عند
ومسألة ابن مسعود، مش سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رجع إلى ما رجعت إليه الجماعة بعد هذا، يعني لما ذهبت غضبته رضي الله عنه من الأمر، وكان قد أمر بغل المصحف وأمر أصحابه بغل مصاحفهم، عاد فإيه؟ فقال بما قال به جمهور الصحابة رضوان الله عليهم.
صحيح.
نعم.
قال: وجائز عند جميعهم القراءة بذلك كله في غير الصلاة وروايته والاستشهاد به على معنى القرآن، ويجري عندهم مجرى خبر الواحد في السنن لا يقطع على عينه ولا يشهد به على الله تعالى، كما يقطع على المصحف الذي عند جماعة الناس من المسلمين عامتهم وخاصتهم مصحف عثمان، وهو المصحف الذي يقطع به ويشهد على الله عز وجل. وبالله التوفيق. قال
يعني
أبو عمر:
إنما
قد ذكرنا
اكتسب هذه المكانة من الإجماع، صحيح؟ وأما ما قبله فلا يشهد به ولا يقطع، لأجل إنه احتمال يكون من المسند واحتمال أن يكون من المنسوخ، المسند المنسوخ، مسند محكم أو مسند منسوخ، أو أن يكون مما لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو اجتهاد الصحابي نفسه. نعم. أو مما كان رخص فيه ثم منع منه. نعم.
نعم أحسن الله إليكم.
نعم عليك.
قال رحمه الله، قال أبو عمر رحمه الله: قد ذكرنا في التمهيد ما في سورة الفرقان من اختلاف القراءات عن السلف والخلف، لأن حديث مالك ورد بذكر سورة الفرقان خاصة، فذكرنا ما فيها من اختلاف حروفها مستوعبا بذلك، والحمد لله.
إن شاء الله.
قال: وفي هذا الحديث ما يدل على أن في جبلة الإنسان وطبعه وإن كان فاضلا أن ينكر ما يعرف خلافه وإن جهل ما أنكر من ذلك، لأن الذي بيده من ذلك علم يقين فلا يزول عنه إلى غيره إلا بمثله من العلم واليقين، وكذلك لا يسوغ خلافه إلا بمثل ذلك. وفيه بيان ما كان عليه عمر رضي الله عنه من أنه لا يراعي في ذات الله قريبا ولا بعيدا ولا عدوا ولا صديقا، وقد كان شديد التفضيل لهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه، ولكنه إذ سمع منه ما أنكره لم يسامحه حتى عرف موضع الصواب فيه، وكان لا يخاف في الله لومة لائم. ذكر وهب عن مالك قال: كان عمر إذا خشي وقوع أمر قال: أما ما بقيت أنا وهشام بن حكيم فلا. وفيه بيان استعمالهم لمعنى الآية العامة لهم ولمن بعدهم، وهي قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إن كان حيا، فإن مات فإلى سنته، كذا قال أهل العلم بالتأويل، والله الموفق للصواب.
يعني هذا
ومعنى
الموقف
هذا
مما يضاف إلى المواقف العظيمة للصحابة رضوان الله عليهم في مسألة الولاء والبراء على الدين، وإن تقاربت الأنساب واتصلت القلوب كمثل ما حصل مثلا مع أبي بكر وابنه وأبي عبيدة وأبيه ومصعب وأخيه مصعب بن عمير وهكذا. نعم.
قال رحمه الله مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. في هذا الحديث الحض على درس القرآن وتعهده والمواظبة على تلاوته والتحذير من نسيانه بعد حفظه، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن عبادة أنه قال: من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجذم. قال أبو عمر: ومن حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها. صحيح شيخنا؟
هي القذاة. نعم
نعم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية من القرآن أتيها رجل ثم نسيها. وحديث ابن مسعود أنه كان يقول: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وقد ذكرت هذه الأحاديث وغيرها في التمهيد بأسانيدها. وفي حديث ابن مسعود هذا كراهة قول الرجل نسيت وإباحة قوله أنسيت، قال الله عز وجل: وما أنسانيه إلا الشيطان. وأما حديث الموطأ إني لأنسى أو أنسى فإنما هو شك من المحدث في أي اللفظتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه حديث لا يوجد في غير الموطأ مقطوعا ولا غير مقطوع. وقد كان ابن عيينة يذهب في أن النسيان الذي يستحق عليه صاحبه اللوم ويضاف إليه فيه الإثم هو الترك للعمل به، ومعلوم أن النسيان في كلام العرب الترك، قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به، أي تركوا. وقال: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا طاعة الله فترك رحمتهم، ونحو ذلك. حدثني سعيد بن نصر وإبراهيم بن شاكر قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: حدثنا سعد بن معاذ قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول في معنى ما جاء من الأحاديث في نسيان القرآن، قال: هو ترك العمل بما فيه، قال الله تعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وليس من اشتهى حفظه وتفلت منه بناس له إذا كان يحلل حلاله ويحرم حرامه. قال: ولو كان كذلك ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه، قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أشياء، وقال: ذكرني هذا آية أنسيتها. قال سفيان: ولو كان كما يقول هؤلاء الجهال ما أنسى الله نبيه منه شيئا. قال: وأما حديثه بعد هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصل عرقا. فيفصم شيخنا صح؟
فيفصم، نعم، هي في حديث البخاري فيفصم.
نعم. قال: في هذا الحديث ما يبين به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأله أصحابه عن معاني دينهم وغير دينهم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يجيبهم، يصبر لهم ويعلمهم، وكانت طائفة منهم تسأل وطائفة تحفظ، وكلهم أدى وبلغ ما علم ولم يكتم، حتى أكمل الله دينه والحمد لله. وكتاب الله أصح شاهد في ذلك، يقول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك ماذا ينفقون، وهو كثير في القرآن. وفي هذا الحديث نوعان أو ثلاثة من أنواع نزول الوحي، وقد ورد في غير ما حديث من نزول الوحي أنواع، حتى الرؤيا الصالحة جعلها صلى الله عليه وسلم جزءا من أجزاء النبوة، ولكنه أراد بهذا الحديث نزول ما يتلى، والله أعلم. وقد روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الوحي إذا نزل سمعت الملائكة صوتا كإمرار السلسلة على الصفا. وفي حديث يوم حنين أنهم سمعوا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بُرئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، كان يرى الرؤيا فتأتي كأنها فلق الصبح. وقد كان صلى الله عليه وسلم يبدى له جبريل بين السماء والأرض، وذلك بين في حديث جابر بن عبد الله. وأحيانا يأتيه جبريل في هيئة إنسان فيكلمه مشافهة كما يكلم المرء أخاه، وذلك بين في حديث عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر في الإيمان والإسلام، وحديثه حين جاءه جبريل في صفة لحية الكلبي، وفي حديث عمر بن الخطاب ويعلى بن أمية إذا نزل عليه الوحي يحمر وجهه ويغط غطيط البكر وينفخ، إلى ضروب كثيرة لست أحصيها، وقد ذكرنا في ذلك آثارا كثيرة متفرقة في التمهيد. وروى ابن وهب عن يونس
ابن القيم في بداية زاد المعاد اعتنى بها يعني عناية جميلة، حتى إن ابن حجر رحمه الله تعالى يعتمد عليه في هذا فينقل عنه يعني، وإن كان يسميه في كل كتابه الهادي. نعم.
قال: وروى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه سئل عن هذه الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال: ترى هذه الآية تعم من أوحى الله إليه من البشر كلهم، والكلام كلام الله الذي كلم به موسى عليه السلام من وراء حجاب، والوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنبيائه، فيثبت الله ما أراد من الوحي في قلب النبي فيتكلم به النبي فيكتبه، فهو كلام الله ووحيه. ومنه ما يكون بين الله ورسله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا من الناس، ولكنه يكون سر غيب بين الله وبين رسله. ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتمونه أحدا ولا يؤمرون بكتمانه، ولكنهم يحدثون به الناس حديثا ويبينون لهم أن الله عز وجل أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوهم إياه. ومن الوحي ما يرسل الله من يشاء من ملائكته فيوحيه وحيا في قلوب من يشاء من أنبيائه ورسله، وقد بين في كتابه أنه كان يرسل جبريل إلى محمد عليهما السلام، فقال في كتابه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وروي عن مجاهد في قوله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، قال: أن ينفث في نفسه، أو من وراء حجاب، قال موسى حين كلمه الله، أو يرسل رسولا، قال جبريل إلى محمد وأشباهه من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. أما قوله في الحديث صلصلة الجرس، فإنه أراد في مثل صوت الجرس، والصلصلة الصوت، يقال صلصلة الطست وصلصلة الجرس وصلصلة الفخار. وأما قوله فيفصم عني، فمعناه ينفرج عني ويذهب عني، ويقال فصم بمعنى ذهب، وقيل فصم كما يفصم الخلخال فصم كما يفطم الخلخال إذا فتحته لتخرجه من الرجل، وكل عقدة حللتها فقد فصمتها. قال الله عز وجل: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وانفصام العروة أن تنفك عن موضعها، وأصل الفصم عند العرب أن تفك الخلخال ولا تبين كسره، فإذا كسرته فقد قصمته بالقاف. وقال ذو الرمة: كأنه دملج من فضة نبه في ملعب من جوار الحي مفصوم. وأما حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فقد ذكرنا من أسنده في غير الموطأ، ذكرنا ابن أم مكتوم والاختلاف في اسمه في كتاب الصحابة، ورفعنا هناك في نسبه، وذكرنا عيونا من خبره، وهو قرشي عامري من بني عامر بن لؤي. ورواه ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه بمثل حديث مالك سواء. ففي هذا الحديث دليل على أن علم السيرة وما ارتبط بها من علم.
ورفعنا ولا ورفعنا، وإن كان مؤداهما واحد يعني.
نعم، ورفعنا نعم. هناك
نعم. وهم هذا يعني.
أحسن الله إليك. قال: ورواه ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه بمثل حديث مالك سواء. ففي هذا الحديث دليل على أن علم السيرة وما ارتبط بها من علم نزول القرآن متى نزل وفيمن نزل والمكي منه والمدني وما أشبه ذلك من جنس التاريخ، في مثل ذلك علم حسن ينبغي الوقوف عليه والعناية به والميل بالهمة إليه. وفيه أيضا ما كان عليه ابن أم مكتوم من الحرص على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والسماع منه والأخذ عنه. وأما الرجل الذي قيل فيه من عظماء المشركين فقيل هو أبي بن خلف الجمحي، وقيل عتبة وشيبة بن ربيعة. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم يومئذ أبي بن خلف، فأعرض عنه، فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان بعد ذلك يكرمه. وقد ذكرت في التمهيد حديثا مسندا عن مسروق قال: دخلت على عائشة وعندها رجل مكفوف تقطع له الأترج وتطعمه إياها بالعسل، فقلت: من هذا يا أم المؤمنين؟ فقالت: هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. أتى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده عتبة وشيبة فأقبل عليهما، فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وقالت عائشة: لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي شيئا لكتم هذا. وذكر حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: جاءه ابن أم مكتوم وعنده رجال من قريش، فقال له: علمني ما علمك الله. فأعرض عنه وعبس في وجهه وأقبل على القوم يدعوهم إلى الإسلام، فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليه بعد ذلك مقبلا بسط رداءه حتى يجلسه عليه، وكان إذا خرج من المدينة استخلفه يصلي بالناس حتى يرجع. وقد زدنا هذا الباب بيانا في التمهيد. وأما قوله في حديث مالك هذا لا والدماء، فإن الرواية اختلفت عن مالك في ذلك، فمنهم من يرويه عنه والدماء بكسر الدال، ومنهم من يرويه بضمها، فمن ضمها أراد الأصنام التي كانوا يعبدون ويعظمون واحدتها دمية، ومن رواها بكسر الدال أراد دماء الهدايا التي كانوا يذبحون لآلهتهم. قال الشاعر وهو توبة ابن الحمير: علي دماء البدن إن كان بعدها، يرى لي ذنبا غير أني أزورها. وقال آخر: أما ودماء المزجيات إلى منى، لقد كفرت أسماء غير كفوري. قال: وأما حديثه في هذا الباب عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل أو أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قد ذكرنا في التمهيد من قال فيه عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر فأسنده. وفيه من وجوه العلم إباحة المشي على الدواب بالليل، وهذا محمول عند أهل العلم على من لا يمشي بها نهارا أو من يمشي بها نهارا بعض المشي ويستعمل في ذلك بعض المشي أو من يمشي بها نهارا بعض المشي ويستعمل في ذلك الرفق عند حاجته إلى المشي بالليل، لأنها عجم لا تخبر عن حالها، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق بها والإحسان إليها. وفيه أن العالم إذا سئل عما لا يريد الجواب فيه إن سكت ولا يجيب بنعم ولا بلا، ورب كلام جوابه السكوت. وفيه من الأدب أن سكوت العالم عن الجواب يوجب على المتعلم ترك الإلحاح عليه. وفيه الندم على إيذاء العالم والإلحاح عليه خوف غضبه. نعم شيخنا،
أن يسكت حتى يكتمل الكلام، يعني
في أنهي.
وفيه أن العالم إذا سئل عما لا يريد الجواب فيه أن يسكت،
نعم،
ولا يجيب بنعم ولا بلا، ورب كلام جوابه السكوت. نعم
نعم أحسن الله إليك،
أمين لك.
قال: وفيه أن العالم إذا سئل عما لا يريد الجواب فيه أن يسكت، ولا يجيب بنعم ولا بلا، ورب كلام جوابه السكوت. وفيه من الأدب أن سكوت العالم عن الجواب يوجب على المتعلم ترك الإلحاح عليه. وفيه الندم على إيذاء العالم والإلحاح عليه خوف غضبه وحرمان فائدته في المستقبل، وقل ما أغضب أحد عالما إلا حرم الفائدة منه. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما. وقالوا: كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. وفيه ما كان عليه عمر رضي الله عنه من التقوى وخوف الله تعالى، لأنه خشي أن يكون عاصيا لسؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبه. والمعلوم أن سكوت العالم عن الجواب مع علمه به دليل على كراهة ذلك السؤال. وفيه ما يدل على أن السكوت عن السائل يعز عليه، وهذا موجود في طبائع الناس. ولهذا أرسل رسول الله لعمر يؤنسه. وفي ذلك ما يدل على منزلة عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعه من قلبه. وفيه أن غفران الذنوب خير للمؤمنين مما طلعت عليه الشمس لو أعطي ذلك، وذلك تحقير منه صلى الله عليه وسلم بالدنيا وتعظيم للآخرة. وهكذا ينبغي للعالم أن يحقر ما حقر الله ويعظم ما عظم الله. وإذا كان غفران الذنوب كما وصف فمعلوم أنه عليه الصلاة والسلام أو كما وصف فمعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكفر عنه إلا الصغائر، لأنه لا يأتي كبيرة أبدا، لا هو ولا أحد من الأنبياء، لأنهم معصومون من الكبائر صلوات الله عليهم. والسفر المذكور في هذا الحديث الذي نزلت فيه سورة الفتح هو منصرفه من خيبر، وقيل من الحديبية، واختلفوا في قوله فتحا مبينا، فقال قوم خيبر، وقال آخرون الحديبية منحره ومحلقه. وقد ذكرنا أقوالهم في تفسير الآية في التمهيد. وأما قوله في الحديث نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن وهب معناه أكرهت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، أي أتيته بما يكره. وقال ابن حبيب ألححت وكررت السؤال وأبرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قتيبة نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ألححت عليه. قال ومنه قولهم أعطي عطاء غير منزور، أي بغير إلحاح.
يبقى
أعطى عطاء نعم، أعطى عطاء غير منزور أي بغير إلحاح. وأنشد فخذ عفو ما آتاك لا تنزرنه، فعند بلوغ الكدر رنق المشارب. وقد ذكر حبيب عن مالك قال نزرت راجعت. وقال الأخفش نزرت البئر إذا نزرت البئر إذا أكثرت الإسقاء منها حتى يقل ماؤها. يقال بئر نزور أي قليلة الماء، وكذلك دمع النزور، ومعناه أنه سأله حتى قطع عليه كلامه فتبرم به. وفي إدخال مالك رحمه الله هذا الحديث في باب ما جاء في القرآن دليل على أنه أراد التعريف بأن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على قدر الحاجة وما يعرض له مع أصحابه. وقد أخبر الله تعالى أنه لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة، وقد أوضحنا هذا المعنى فيما مضى.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم مثله.
تفضل
حمد. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: وأما حديثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصر فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. الحديث على ما في الموطأ. وحديث مسند صحيح يروى من وجوه كثار صحاح ثابتة بمعان متقاربة، وإن اختلفت بعض ألفاظها فقد ذكرت كثيرا منها في التمهيد. فأول ما في حديث مالك هذا من المعاني أن الخوارج على الصحابة رضي الله عنهم إنما قيل لهم خوارج لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يخرج فيكم. ومعنى قوله فيكم أي عليكم، كما قال تعالى في جذوع النخل: أي عليكم، أي عليها،
وهي عليه بقى. نعم صحيح،
أي عليها، كما قال تعالى: جذوع النخل. وكان خروجهم ومروقهم في زمن الصحابة فسموا الخوارج، وسموا المارقة بقوله في هذا الحديث.
يعني ممكن في هذا الحديث على جذوع النخل، وكلمة كما قال تعالى دي تكرار مما فوقها
لعل هذا. قال: وسموا المارقة بقوله في هذا الحديث: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وبقوله عليه الصلاة والسلام: تقتتل طائفتان من أمته تمرق منهما مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق. فهذا أصل ما سميت به الخوارج والمارقة. قال: ثم استمر خروجهم على السلاطين فأكدوا الاسم، ثم افترقوا فرقا لها أسماء، منهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والصفرية أتباع النعمان زياد بن الأصفر. أتباع النعمان
كأنها الصفرية.
نعم
صحيح، الصفرية.
يعني أنا أعلم أنها الصفرية.
نعم،
لكن هنا أتباع النعمان زياد بن الأصفر. أم النعمان ابن
زياد يعني.
نعم.
في الهامش الصفرية بكسر الصاد.
ودي بقى كل اختلاف
بكسر الصاد،
اختلاف من يقرأ يعني. مكتوب عبد الله بن صفار، يعني هذا كله تبع لتوجيهات يعني، صفرية أو صفرية.
وأصلها أصلها من الصفر، الصفار الذي يصفر النحاس.
نعم،
فأصلها من الصفر، لعل في أقوال أخرى.
نعم،
والصفرية أتباع النعمان زياد بن الأصفر. نعم نعم
لا، انا اقصد يعني هو نفسه، هذا ذم له يعني، ما ما يستاهلش
نعم
الخلاف فيه.
نعم قال وأتباع ناجدة الحروري يقال لهم الناجدات، ولم يقل فيهم الناجدية، ولم يقل فيهم الناجدية، وما أظن ذلك والله أعلم إلا ليفرق بين من انتسب إلى بلاد نجد وبينهم. حتى يعني هم بيفرقوا في النسب أحيانا في الأنساب، يجعلون النسبة على غير قياسها، يعني حتى
في
ابن عبد
أزمة
البر
عالمية.
للتفرقة بين القبائل أو الأماكن، يعني حتى ابن عبد البر في نسبته النمري، مع أن
نعم
النسبة المشهورة النمري بكسر الميم،
نعم
يفرقون بين النمر بن ثولب وغيره من القبائل النمرية، فقالوا
نعم
عليها النمر بفتح الميم، فهذا وارد
فالأشهر
في الأنساب.
فيها يجري على القياس.
القياس النمري نمر،
نعم
لكن هو النمري بفتح الميم
نعم
للتفرقة. قال وفرق سواها يطول ذكرها وليس هذا موضعه، وهم يتسمون بالشراه بالشراه، نعم هم يتسمون بالشراه من قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله،
هم كانوا يسمون أنفسهم هذا.
ويعني يدعون ذلك.
نعم
قال وهم يتسمون بالشراه ولا يسميهم بذلك غيرهم، بل أسماءهم التي ذكرناها عنهم مشهورة في الأخبار والأشعار. قال عبد الله بن قيس الرقيات ألا طرقت من آل بثنة طارقة، ألا طرقت من آل بثنة طارقة على أنها معشوقة الدل عاشقة، تبيت وأرض السوس بيني وبينها، وسلاف رستاق حمته الأزارقة، إذا نحن شئنا صادفتنا عصابة حرورية أضحت من الدين مارقة. والحرورية منسوبة إلى حروراء خرج فيهم أولهم على علي رضي الله عنه فقاتلهم بالنهروان وأظهره الله عليهم فقاتل منهم ألوفا، وهم قوم استحلوا بما تأولوا من كتاب الله عز وجل دماء المسلمين وكفروهم بالذنوب وحملوا عليهم السيف وخالفوا جماعتهم فأوجبوا الصلاة على الحائض ولم يروا على الزاني المحصن الرجم ولم يجيبوا عليه إلا الحد 100، ولم يطهرهم عند أنفسهم إلا الماء الجاري أو الكثير المستبحر، إلى أشياء يطول ذكرها قد أتينا على ذكر أكثرها في غير هذا الموضع، فمرقوا من الدين بما أحدثوا فيه مروق السهم من الرمية كما قال، وقد ذكرنا في التمهيد الحكم فيهم عند العلماء. روى ابن وهب وغيره عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال ذكرت الخوارج واجتهادهم يعني في الصلاة والصيام وتلاوة القرآن عند ابن عباس، فقالوا ليسوا فقال ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى ثم هم يضلون. وأما قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فمعناه أنهم لم ينتفعوا بقراءته إذ تأولوه على غير سبيل السنة المبينة له، وإنما حملهم على جهل السنة ومعاداتها وتكفيرهم السلف ومن سلك سبيلهم وردهم لشهاداتهم ورواياتهم، تأولوا القرآن بآرائهم فضلوا وأضلوا، فلم ينتفعوا به ولا حصلوا من تلاوته إلا ولا حصلوا من تلاوته إلا على ما يحصل عليه الماضغ الذي يبلع ولا يجاوز ما فيه من الطعام حنجرته. وأما قوله يمرقون من الدين، فالمروق خروج السريع كما يخرج السهم من الرمية، والرمية الطريدة من الصيد المرمية مثل المقتولة والقتيلة، فعيل بمعنى مفعول يعني. قال الشاعر النفس موقوفة والموت غايتها، نصب الرمية للأحداث ترميها. وقال أبو عبيد كما يخرج السهم من الرمية، قال يقول خرج السهم ولم يتميز بشيء كما خرج هؤلاء من الإسلام ولم يتمسكوا منه بشيء. وقال غيره قوله في الحديث ويتمارى في الفوق دليل على الشك في خروجهم جملة على الإسلام، لأن التماري الشك، فإذا وقع الشك في خروجهم لم يقطع عليهم بالخروج الكلي من الإسلام. واحتج من ذهب هذا المذهب بلفظة رويت في بعض الأحاديث الواردة فيه فيهم وفي قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج فيكم قوم من أمتي فلو صحت هذه اللفظة كانت شهادة منه عليه الصلاة والسلام أنهم من أمته. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مجالد قال حدثنا أبو الوداك واسمه جبر بن نوف قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من أمتي عند فرقة، أو قال عند اختلاف من الناس، يقرؤون القرآن كأحسن ما يقرأه الناس، كأحسن ولا كأحسن؟ كأحسن.
كأحسن، نعم.
نعم. قال: ويرعونه كأحسن ما يرعاه الناس، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يرمي الرجل الصيد فينفذ الفرث والدم فيأخذ السهم فيتمارى أصابه شيء أم لا. هم شر الخلق والخليقة، تقتلهم أولى الطائفتين بالله، أو قال أقرب الطائفتين إلى الله. طبعا هذا الحديث فيه مجالد وفيه أبو الوداك والاثنان ضعيفان. قال بعض العلماء في هذا الحديث: معنى قوله يخرج قوم من أمتي أي في دعواهم. قال أبو عمر: أكثر طرق الأحاديث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إنما فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلتقي من أمتي فئتان أو تقتتل من أمتي فئتان فبينهم كذلك، إذ مرقت مارقة بينهما يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في التمهيد. قال الأخفش: شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع من الدين برمية الرامي الشديد الساعد الذي رمى الرمية فأنفذها سهمه وقع في جانب منها وخرج من الجانب الآخر لشدة رميته، فلم يتعلق بالسهم دم ولا فرث، وكأن الرامي أخذ السهم فنظر في نصله وهو الحديدة التي في السهم فلم يرى شيئا من دم ولا فرث، ثم نظر في القدح والقدح عود السهم فلم يرى شيئا، ونظر في الريش فلم يرى شيئا. وقوله يتمارى في الفوق أي يشك إن كان أصاب الدم الفوق أم لا، والفوق هو الشيء الذي يدخل فيه الوتر. قال: يقول: فكما يخرج السهم نقيا من الدم لم يتعلق به منه شيء، فكذلك يخرج هؤلاء من الدين، يعني الخوارج. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: قيل لابن عمر: إن نجدة الحرورية يقول إنك كافر، وأراد قتل مولاك إذ لم يقل إنك كافر. فقال ابن عمر: والله ما كفرت منذ أسلمت. قال نافع: وكان ابن عمر حين خرج نجدة يرى قتاله. قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يحرض على قتال الحرورية. وذكر ابن وهب عن عمر بن الحارث عن مقير بن الأشج عمر بن الحارث أما عمر بن الحارث قال الشيخ عبد الله يفيدنا عمر بن الحارث ما أظن. قال: وذكر ابن وهب عن عمر بن الحارث عن مقير بن الأشج أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الخوارج، فقال: كان يقولهم شرار الخلق، انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. وقد ذكرنا في التمهيد رواية جماعة عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن أهل النهرواني أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: فهم منافقون؟ فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال: قوم ضل سعيهم وعموا عن الحق، وهم بغوا علينا فقاتلناهم فنصرنا الله عليهم. قال: وذكر نعيم محمد عن وكيع عن مسعر عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن علي رضي الله عنه عن عامر بن شقيق المفترض عن عامر عن شقيق أبي وائل، لأن عامر هذا الشعبي وأبو وائل هو شقيق ابن سلم.
صحيح. نعم.
يبقى عن عامر عن شقيق أبي وائل.
نعم.
عن علي رضي الله عنه قال: لم نقاتل أهل النهروان على الشرك. وعن وكيع عن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن علي مثله. وقد ذكرنا
نعم. وعليكم السلام يا مرحبا.
هو عمرو بن الحارث كما قلت يا شيخ، انا رجعت ترجمته دلوقتي لقيت في تلامذة بكير بن عبد الله بن الاشج عمرو بن الحارث عمر.
تمام.
هذا اسناد مصري، ابن وهب وعمرو بن الحارث وبكير بن اشج كلهم مصريون، اسناد مشهور يعني.
تمام.
فتح الله لك.
امين.
جزاكم
قال
الله
و...
خير.
أمين. قال وقد ذكرنا اقاويل الفقهاء في قتال الخوارج واهل البغي والحكم فيهم بعد ذكر سيره علي رضي الله عنه فيهم وفي غيرهم ممن قاتله في حين قتاله لهم مبسوطه في التمهيد والحمد لله. وفي هذا الحديث نص على ان القران قد يقراه من لا دين له ولا خير فيه ولا يجاوز لسانه، وقد مضى هذا المعنى عند قول ابن مسعود وسياتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه تحفظ فيه حروف القران وتضيع حدوده. وذكرنا هناك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر منافقي امتي قراؤها، وحسبك بما ترى من تضييع حدود القران وكثره تلاوته في زماننا هذا بالامصار وغيرها مع فسق اهلها، والله اساله العصمه والتوفيق والرحمه فذلك منه لا شريك له. ماذا لو راى زماننا؟
والله.
قال
نعم.
وأما حديث مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، فهو من قول ابن مسعود رضي الله عنه إنك في زمن كثير فقهاؤه قليل قراؤه، إنه كان يتعلمها بأحكامه ومعانيها وأخبارها فكذلك طال مكثه فيها. ومعلوم أن من الناس من يتعذر عليه حفظ القرآن ويفتح له في غيره، وكان ابن عمر فاضلا وقد حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة منهم عثمان وعلي وأبي بن كعب وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم.
وعليكم ورحمة الله.
وعليكم
يا محمد.
لو تذكرون مر بنا قبل ذلك أنه قال إن هؤلاء الأربعة تقدموا أبا بكر الصديق، وفضيلتكم كنت تقول إنه أيضا جمع القرآن، فابن عبد البر يرى أنه لم يجمع القرآن، لذلك ذكر أنهم مقدمون عليه في هذه الخصيصة أو الميزة يعني.
طيب لا بأس، هذا عند ابن عبد البر.
نعم.
الكلام السابق لم يخص ابن عبد البر، لم يخصه، بمعنى أن لم نحصر أنفسنا في الكلام عن تفصيل مذهبه ورأيه، إنما الكلام عام فيما يثبته غيره من العلماء أيضا.
نعم. أحسن الله إليكم.
جزاكم الله خير. قال باب ما جاء في سجود القرآن ذكر فيه مالك بن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وهذا حديث طرقه عن أبي هريرة كثيرة صحاح كلها، قد ذكرنا في التمهيد كثيرا منها، ومنها ما رواه أبو داود الطيالسي قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق ومن هو خير منهما. وذكر النسائي عن إسحاق بن راهوية عن المعتمري عن قرة عن أبي بكر عن أبي هريرة مثله سواء، وتابع ابن سيرين على زيادة اقرأ باسم ربك. قال في هذا الحديث عن أبي هريرة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعطاء بن ميناء والأعرج. وروى الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال رأيت عمر وعبد الله يسجدان في إذا السماء انشقت. والثوري عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قال العزائم أربع: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحاميم السجدة، والنجم وقرأ باسم ربك الذي خلق. والثوري ومعمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله، وسليمان بن مسلم بن جماز الزهري عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع القاري أنه أخبره أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يسجد في اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي الموطأ عند جماعة من رواتي عن مالك أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز قال لمحمد بن قيس القاضي: اخرج إلى الناس فمرهم أن يسجدوا في إذا السماء انشقت. فهذه مسألة فيها الحديث الصحيح المسند وعمل الخلفاء الراشدين وجماعتي الصحابة والتابعين، وذلك نقيض السجود في المفصل. وروى مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن
وذلك
عمر سجد
نقيض،
في
لماذا يكون نقيض؟
نقيض السجود في المفصل.
لا، لأنه هو كل ما ذكره هنا في المفصل غالبه يعني الانشقاق والعلق
كله في المفصل.
يعني لماذا يكون نقيض يعني والنجم ولا أصله ذلك التفصيل؟
لعل الكلمة محرفة،
ممكن تكون تفصيله
لأن هذا إثبات.
هذا إثبات وليس نقيض.
الذي
وفي
ذكره إثبات المسجود في نفسه.
في المفصل سجود آخر لم يذكر هنا، يعني لو كنا مثلا من عند الحجرات ونازل، أظن هو أتى على كل ما في هذا الجزء من القرآن. نقيض
لم يذكرها يا شيخنا،
نعم،
سورة النجم لم يذكرها.
لا ذكرها
لا،
فوق عزائم أربع.
النجم ذكرت في قول علي رضي الله عنه،
نعم صحيح.
لكن يعني هو القصد مش ذكر السور وتعداد السور، إنما هو يرد على قول معين. يعني إذا قلنا أن الكلمة نقيض، هو يرد على شيء معين أو
نعم.
نحو ذلك. قال: وروى مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر سجد فيه والنجم. وقد روى ابن وهب عن مالك إجازة ذلك وقال لا بأس به. وقول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأحمد بن حنبل وداود، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن سعود وعمان وأبي هريرة وابن عمر على اختلاف عنه وعمر بن عبد العزيز وجماعة من التابعين. رواه ابن القاسم وجمهور من أصحاب مالك عن مالك، هو الذي ذهب إليه في موطئه ألا سجود في المفصل، يعني نقيض القول،
ايوه
وذلك نقيض.
نعم، اللي هو كلام ابن قاسم يعني.
يعني الرواية الأخرى دي عن مالك أن لا سجود في المفصل،
يبقى نقيض
يعني
هنا
ما
بمعنى
سبق
خلاف.
يرد على هذا المذهب. نعم،
نعم، يعني خلاف الجمهور.
لعلها يا شيخ وذلك نقيض ألا سجود في المفصل، فهو
الله صحيح.
جعلها السجود ألا سجود، كتبها السجود.
نعم صحيح صحيح، يبقى هنا
نقيض
نفي
القول
وبين
بذلك
إثبات.
يعني. نعم.
نعم،
قال: ورواه ابن القاسم وجمهور من أصحاب مالك عن مالك والذي ذهب إليه في موطئه ألا سجود في المفصل، وقول أكثر
يبقى هي
أصحابه
صحيح
وطائفة.
هناك لا، وهو جعلها أل.
نعم.
نعم، وذلك نقيض لا سجود في المفصل. نعم
ألا
ماشي، يعني
ألا، لكن ألا
أبدأ
هنا بالإضغام،
بتفسيرية.
أنا أقصد أن ألا هنا بالإضغام، بإضغام أن في لا، ألا،
ما في مشكلة، ممكن. نعم
فالتبس الأمر إما على ناسخ المخطوط وإما على ناسخ الذي كتب، يعني
طبعا.
فرغ المخطوط
نعم
أو على الطابع أو على.
نعم
قال: هو قول أكثر أصحابه وطائفة من المدينة، وقول ابن عمر وابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وطاووس وعطاء وأيوب، كل هؤلاء يقولون ليس في المفصل سجود بالأسانيد الصحاح عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: أدركت القراء لا يسجدون في شيء من المفصل. وروى يحيى بن يحيى في الموطأ قال قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. ورواية يحيى هذه عن مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا. كذلك رواه ابن القاسم والشعبي والشعيثي كذلك رواه ابن القاسم والشعيثي وابن بكير وابن مكير والشافعي رحمه الله عن مالك في الموطأ. وإنما قلت إن رواية يحيى صاحبنا أصح وأولى برواية غيره، لأن الاختلاف في عزائم سجود القرآن بين السلف والخلف بالمدينة معروف عند العلماء بها وبغيرها، ورواية يحيى متأخرة عن مالك، وهو آخر من روى عنه وشهد موته بالمدينة. ويحتمل أن يكون قوله المجتمع عليه أراد به أنه لم يجتمع على ما سوى 11 سجدة كما اجتمع عليها، كما اجتمع عليها. تأول هذا ابن الجهم وهو حسن.
وفيه فائدة دي جميلة، مسألة تأخر رواية يحيى.
نعم، هذا التماس جيد. يعني هو لا يقول بأن الرواية تخالف باقي الموطئات هكذا، لكن يلتمس وجها
للجمع،
يعني الجمع بين هذه الروايات. قال ذكر عبد الرزاق.
عندنا في الحديث، عندنا في الحديث يحرص في ترجمة الراوي ان احنا نحرص ان نذكر اخر من روى عنه، بحيث ان احنا لما نشوف تاريخ وفاته يبقى كل من روى عنه متقدما عن هذا التاريخ يصح سماعه منه.
نعم.
لها فوائد مسألة الرواية المتأخرة هذه كثيرة، معرفة من اختلط، إذا اختلط من الذي روى بآخر ومن الذي روى قبل الاختلاط، ومعرفة قوله المتأخر كما في هذه الحالة وغير ذلك. قالت أول هذا ابن الجهم وهو حسن، ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يعدان كم في القرآن من سجدة، فقال الأعراف والرعد والنحل وبنو إسرائيل ومريم والحج أولها والفرقان وطاسين وألف لام ميم تنزيل وصاد وحاميم السجدة 11 سجدة، قال وليس في المفصل منها شيء. هذه رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، وروى أبو جمرة الضبعي. دبا أبو جمرة.
أيوة.
نصر بن عمران الضبعي. قال وروى أبو جمرة الضبعي مثله، وروى عطاء عنه أنه لا يسجد في صاد. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه عد سجود القرآن 10. ومن حجة من لم يرى السجود في المفصل حديث الليث عن ابن الهادي عن أبي سلمة أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه حين سجد بهم في إذا السماء انشقت لقد سجدت في سجدة ما رأيت الناس يسجدون فيها. قالوا هذا دليل على أن السجود في إذا السماء انشقت كان الناس قد تركوه وجرى العمل بتركه، وحجة من خالفه رأى الحجة بالسنة لا فيما خالفها، ورأى أن من خالفها محجوج بها. ومن حجة من لم يرى السجود في المفصل حديث مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. وهذا حديث منكر، لأن أبا هريرة لم يصحبه إلا بالمدينة، وقد رآه يسجد في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك، وحديث مطر لم يروه عنه إلا أبو قدامة وليس بشيء. قال واحتج أيضا من لم يرى السجود في المفصل بحديث عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وهذا لا حجة فيه، لأن السجود ليس بواجب عندنا، ومن شاء سجد ومن شاء ترك، على أن زيدا كان القارئ ولم يسجد، فذلك لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في والنجم. نعم، نقف أم نكمل؟
طيب نقف إن شاء الله.
جزاكم الإشكال
الله
اللي
خير.
شفنا بتاع امبارح نقوله دلوقتي ولا بكتبه على الصفحة؟
ايوه نقوله ونسجله. نعم
طيب يا شيخنا، هو في الجزء الماضي اللي هو الجزء السابع، مش رقم 8 رقم
الجزء
7.
السابع. نعم
صفحة 229.
229. ايوه نعم
اللي هو مسألة إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة
كلام
في
سفيان،
السنة. نعم
كلام سفيان بن عيينة يعني
نعم كلام
في
سفيان
عهد
بن
الحديث
عيينة. نعم
229. نعم
إحنا استشكلنا العلاقة بين كلام ابن عيينة وكلام أوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل وأنه ملك من الناس
نعم
والعلاقة بينهما. الإمام
نعم
ابن عمر هنا عايز يستدل لقول ابن عيينة بماذا؟ بأن ابن عيينة ورد عنه قولان، الأول أنه فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم إلى آخره أنه مالك بن أنس، فقال من جعل قول ابن عيينة حجة في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا أنه مالك بن أنس وقوله كانوا يرونه أنس بن مالك، لابد أن يجعل تفسيره هنا حجة في ذلك في قوله فيرون أن الصلاة في المسجد الحرام كذا كذا كذا،
فيجعل قول من حجة؟
تفسير ابن عيينة لهذا الحديث لأنه ذكر عن
فيجعل تفسير ابن عيينة هو اللي حجة؟
أيوة لأنه قال عن ابن وهب سمعته يقول ما رأيت أعلم بتفسير هذا الحديث من سفيان بن عيينة، يعني قال سفيان فيرون أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن 100,000 صلاة في غيره،
أيوة
فهو يريد أن يرد على قول الإمام مالك في إيه في تفضيله المدينة على مكة والتفسير المتقدم لهذا، فأراد أن يقول إن ابن عيينة إذا اعتمدنا قوله في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والمراد به مالك بن أنس فيلزم علينا أن نجعل تفسيره هذا معتمدا أيضا أو معتمد أيضا أو
أن
حجة
تجعل
أيضا،
تفسير مالك معتمدا.
لا أن نجعل تفسير ابن عيينة
لما يعني ابن عيينة يمدح مالك ثم إن ابن عيينة يقول قولا فنجعل قول ابن عيينة حجة لأنه مدح مالك؟
لا نجعل قول ابن عيينة حجة، يعني دلوقتي إذا اعتمدت قول ابن عيينة وهو مخالف لمالك في تفسير هذا الحديث واعتمدت قوله في أن مالكا المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكباد الإبل، يبقى يلزم أن تعتمد كلامه في تفسير هذا الحديث لأنه قال بعد ذلك حجة أيضا في هذا، وهذا شيء لا ينفك منه منصف، يعني كما اعتمدت تفسير ابن عيينة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي تضرب إليه أكباد الإبل هو الإمام مالك بن أنس، كذلك يجب أن تعتمد تفسير ابن عيينة لهذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن خالف قول مالك.
طب يعني ما التلازم بينهما؟ يعني ما وجه
يعني
ان انا يلزمني هذا حين يلزمني هذا؟ هو انصف فحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على مالك. طيب ما لهذا ولقوله في تأويل الحديث الآخر؟
يعني دلوقتي هذا الحديث أوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل مش معلوم من هو عالم أهل المدينة،
ماشي ماشي، هو حمله على مالك ماشي،
حمله على
وهذا
مالك
هذا رأي
لما
من ابن عيينة كانوا
ابن عيينة
يرونه مالك بن أنس.
تمام، ابن عيينة أيضا روى هذا الحديث صلاة في المسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، قال سفيان تفسيره كذا كذا كذا، فإذا اعتمدت قول ابن عيينة في تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأول لماذا لا تعتمده في تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثاني؟
ما لازم يعني ما العلاقة بينهما؟ ابن عبد البر نفسه هنا يتدين بمذهب مالك ومع هذا يخالف مالك، يعني لا يريد مثلا قوله على أنه إمام من الأئمة، لا ده هو إمام مذهبه،
نعم
يعني نور عينيه في الشرع
نعم
ووافقه في 99 و99 من 100%، ومع ذلك خالفه في الباقي، فليس
نعم
بالضرورة إنه يقبل قولي.
أنا لا أدري ما العلاقة بينهما، لكن أقصد تفسير كلام ابن عبد البر في هذا يعني.
هو يحتاج الكلام للرجوع للمخطوطة نفسها بقى. هل سقط شيء هنا مثلا؟ أو ما العلاقة بين الكلام هذا والكلام الذي سبق؟
مولانا،
فيقول
في حاجة مهمة،
نعم
قول ابن وهب هنا، ما قول ابن وهب في الصلاة في مسجد النبي عليه السلام؟ يعني مذهبه ماذا؟ أصل هو ده رد على ابن وهب أصلا،
قال
لأن هو
سمعت
ابن
ابن
وهب
وهب يقول ما رأيت أعلم بتفسير هذا الحديث من سفيان ابن عيينة،
في نفس
فهو
الكلام ده سبق
هو يخالف مالك، صحيح؟
يخالفه في ماذا؟
يخالف مالك في تفسيره لحديث صلاة في مسجدي، ويذهب إلى قول سفيان ابن عيينة.
في إن الصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون المسجد الحرام.
لا، هنا ابن عيينة يخالف عبد الله بن نافع الزبيري صاحب مالك اللي هو مذكور في صفحة 225.
أي.
ماشي، تمام. وقال
ابن
إن
وهب مذهبه ايه؟
قول معناه أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة، بدون ألف صلاة.
والذي سبق
فحضرتك
معنا
يعني
من
هو يريد
الكلام،
أن يقول إن المسجد النبوي يفضل جميع المساجد بألف صلاة، ويفضل المسجد الحرام بما هو أقل من ألف صلاة، لكنه أفضل طبعا عنده يعني. نعم،
عنده
فهذا رأيه فيه. وأما ابن عيينة فيقول الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن 100 ألف صلاة في غيره. فهو على العكس، يقول بل الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن وهب
يعني هو
هنا بيذهب مذهب من سفيان.
صحيح.
هذا فيه رد على المالكية الذين يقولون بقول مالك في أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، لأنه يقول له إذا كنتم تعتمدون تفسير ابن وهب لكون الذي تضرب إليه أكباد الإبل هو مالك على أن ابن عيينة فسر الحديث بذلك، فاعتمدوا تفسير ابن عيينة لهذا الحديث وخالفوا شيخكم مالك، لأن اللي ورد قبل ذلك في الجزء الرابع تقريبا إن ابن وهب قال ما علمت أعلم بتفسير الحديث من ابن عيينة، وليس كما ورد هنا في الجزء السابع ما علمت أعلم بتفسير هذا الحديث، لا ده كلام على العموم، إن ابن وهب ابن عيينة كان عالما بتفسير الحديث على العموم،
كل
فيلزمكم.
الحديث ومنه هذا
نعم،
الحديث الوارد في مالك.
اللي ورد في الجزء الرابع بدون كلمة هذا، فده
ماشي،
معروف عن ابن عيينة، ما علمت
تمام،
بتأويل الحديث أعلم من ابن عيينة، جنس
ماشي،
الحديث وليس حديثا بعينه،
نعم.
فهذا إلزام، يعني ده من باب الإلزام للمالكية القائلين بتفضيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على مسجد الحرام، كما قبلتم هذا فاقبلوا هذا كما يقول الشيخ عبد الله.
يعني كما قبلتم من ابن عيينة تفسيره لحديث الإبل وأنه مالك، فاقبلوا منه تفسير حديث فضل المدينة، فضل مكة على المدينة.
نعم،
لأنهم
نعم،
لا متشبث عند المالكية بأن مالك هو المعني بالحديث، حديث ضرب أكباد الإبل، إلا أن واحد من جلة علماء السلف قال هو مالك، فلما تركتم قوله في تفضيل مسجد النبي في تفضيل المسجد الحرام على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلزام، هذا من باب الإلزام للمالكية.
نعم.
ولهذا قالوا هذا شيء لا ينفك منه منصف.
وإيه؟
وهذا شيء لا ينفك منه منصف.
أين وردت هذه العبارة؟
231، ما ده تكملة الكلام. هو المشكلة
229.
مش مبين.
أيوه، اللي هو يعني
يلزمه
وقوله أيضا كذا، وقوله يلزمه أن يجعل قوله فيرون أن الصلاة في الحرم حجة أيضا في هذا، ولا شيء، وهذا شيء لا ينفق منه منصف. نعم، بقيت المسألة لغاية هنا. نعم.
نعم، والله أعلم.
ولا ريب كما قلنا قبل ذلك، يعني إن تفقير الكتاب دخل فيه في بعض الفقرات ما قطع المعنى، فيعني أفسد في بعض المواضع.
هذا
كأن الرجل
المحقق
يعني يضع الفكرات على غير هدى.
لأن المحقق يعني في الكتب الكبيرة غالب المحققين
نعم.
يعطي هذا الكتاب بنسخه لمجموعة من الطلبة، وهو يشرف
نعم.
إشراف عام، يعني يهتم هو
نعم.
بعمل المقدمة والدراسات، ينظر في الحواشي الكلام ده، لكن اللي بينسخ النص نفسه بعض الطلبة هو بينظر نظرة سريعة يعني، للأسف يعني.
نعم. نعم. الله المستعان.
آخر شيء بس قبل أن ننصرف،
نعم.
لما قلت لحضرتك قاسم بن أصبغ عن نصر، عن صالح بن نصر بن مالك،
أيوه.
مما يقطع الأمر في ذلك أن قاسم بن أصبغ مولود سنة 250،
مولود
وصالح بن نصر بن مالك ميت سنة 219،
يبقى كده لم يدركه يعني.
يعني يقينا.
يلا إضافة كمان أخيرة.
نعم يا دكتور.
كنا ذكرنا إن ائتوني قول ابن خزيمة، ائتوني بحديثين متعارضين أوفق.
نعم نعم
وقد
نعم
ذكرت أن هذه أيضا نسبت لابن قتيبة،
قتيبة. نعم
وعقبتم سيادتكم أن هذا متقدم على ذاك، والصحيح العكس، ابن قتيبة
لا،
لابن
ابن
قتيبة
قتيبة
متقدم
متقدم.
على ابن خزيمة،
نعم
ابن قتيبة
هذا
متقدم عنه، ابن خزيمة
وهي
311،
موجودة يعني عن ابن قتيبة.
نعم 276 أظن ابن قتيبة،
وابن
و311
خزيمة 311
ابن خزيمة.
لا أنا أقصد يعني هذه الكلمة
هذه
موجودة عن ابن
الكلمة
قتيبة.
نسبت إليه، لكن أنا حاولت أبحث عنها
نعم
لم أقف عليها، بس هو التعقيب ليس في الكلمة، التعقيب في من تقدم.
في الذكر يعني.
نعم
نعم طيب
من باب
تمام
برضه إنه لا تكون يسمعه أحد
صحيح صحيح. نعم نعم
ومن
يكون ابن قتيبة قبل ابن خزيمة في التاريخ
هو من جملة شيوخه
276.
يعتبر يعني.
ابن
يعني
قتيبة
ممكن
276 زي ما الشيخ الدكتور بيقول يعني.
276 هو
نعم
في تعداد شيوخه تقريبا.
نعم
جزاكم الله
عبد
خير.
الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري أو الدينوري.
نعم جزاكم الله خيرا دكتور أحمد.
جزاكم سيدنا ما.
اللهم آمين. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.